Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. سعيدين خلال هذا اللقاء أن نكون من داخل ميادين الاحتصام بولاية الخرطوم، وأن نستضيف عدد من الشباب والشابات المشاركين في الاحتصام للحديث حول الجوانب الفنية والثقافية المصاحبة للاحتصامات. السلام عليكم، نتعرف عليك.
أحمد مزمل سليمان، جزائريات الشهداء.
تمام، طيب اليوم بنتكلم عن دور الفن في الثورة بصورة عامة، ودور الفن في الاحتصام، وإحنا الآن متواجدين في احتصام البحر المؤسسة.
الفن يعني شارك بصورة كبيرة جدا في طرح قضايا كثيرة، قضايا التفرقة والجهوية، اشتغل على الألوان، يتكلم، نبه بالثقافات بتاعت القبائل، بتاعت الشعوب بالشكل العام كسودانية، طرح قضايا بتاعت تنوير، في شارك في وقت الأزمة بتاعت كورونا، شارك عامة في نقل الفكرة بتاعت الشعب السوداني. أنا بالنسبة لي أنا رسام ورسام جداريات. بالنسبة لي اللوحة ما محتاجة لغة أو زمان أو مكان عشان توصل لك المضمون حقها. وأشكال الفن يعني كثيرة، من أغاني لمسرح لنشاهد في النقلة الكبيرة الحاصلة على مستوى السودان في المجال الفني. وهنا على مستوى الاعتصام يعني الشغل معظم الشغل قبل، يعني يمكن لو تعرف زي إدارية استاد التحرير، معظم الشغل بجسد الشهداء، وجزء بسيط منه عبارة عن جداريات ثورية مثلا زي اللوحة الموجودة اللي بتمثل انه الثورة صور الشعب وسلطة سلطة الشعب.
طيب انا حاب اسألك سؤال بطريقة مختلفة. لو الاحتسام الان بتاع المؤسسة ده من غير فنون، شكله يكون عامل كيف؟
غريب طبعا، فما انواعه كثير، يعني حتى في طرح المعلومه، في ناس بتقدم معلومه باسلوب ساخر، في شكل نكته، في شكل هتاف ظريف، فهذه كلها فنون انا شايفها. يعني انا رسام، لكن والله حاجه بقي فنون، ف ما اقدر اصور صراحه،
ما عندي شكل الشكل.
هاي ما اقدر اصور الحاجه دي، حاولت لكن ما
ده بيدل على دور الفنون في الحياة عموما، لأنه بتناقش قضايا وانتو كرسامين برضو بيقولوا انه تكلمتوا من خلال اللوحات عن كثير من القضايا المسكودة عنها.
ايوه، يعني حتى نحن قبل فترة كان عندنا مشاركة في كادوغلي تبع فعالية لمكتبة ثقافية مفتوحة، اشتغلنا شغل توعية بضرر الحروب، واشتغلنا شخصيات وطنية زي عملنا عليها تسيب بتاع جداريات زي علي عبد اللطيف، في كم كده يعني لون علاقة بتاريخ الثورة من زمان، زمان الثورة الأولى المهدية والنضال يعني من أجل الوطن. يعني الفن هو ماشي ينتشر كونك إنك أنا وصلتك عودة، فلقيت فيه في الحجر في الجبال في لوحات، في علم النصر، في هتافات ثورية، في هتافات نزات انتقلت لمناطق كثيرة، الأغاني فيه هتافات بتجي معها أشكال بتاعت مزيكا بتتشكل بطبلة بغير، ففي كل حاجات بتقرب حاليا في الشعب السوداني بيحاول ينسى بها خلافاته أو اختلافاته، ونسأل الله إنه يعني تكون بتساعد مساعدة كبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حرية سلام عدالة. دور الفن في الاعتصامات يعني أساسا وجود الإنسان يعني في حتة هو عبارة عن مسرح كبير يعني، يعني دي حاجة أساسية. فأنا بشوف إنه يعني هنا في أرض الاعتصام مثلاً بشوف شكل اللافتات، شكل التجمعات بتاع الشباب، شكل اللبس، شكل التكوين، شكل المجموعات ذات اللي تكون فيه كده المسرح، طريقة يعني مثلاً اليوم اللي ما بيكون فيه منصة، اليوم اللي ما بيكون فيه منصة بحس إنه ما يعني ما بيكون في شيء ناقص، يعني كانوا بيكون في شيء ناقص. المنصة الشباب ليل يعني ما شاء الله تبارك الله قاعدين يستدعوا شعر أشعار يعني من يمكن يعني من حتى من 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 من, من أزمان لورا شوية يعني، اللي هو طبعا أصلا السودان مؤزم له وعقود يعني، وهم بيستدعوا الأشعار دي وبيلهموا بها حماس الناس صراحة، وبعدين يعني يستفيدوا منها كثير. شكل المتاريس نفسها بتلقى في متاريس الدرس بيكون ضعيف، لكن أنا أفتكر إنه دي ناحية جمالية أو ناحية فنية، إنه الدرس يمكن يكون ضعيف لكن بيكون حاجة كده بتحسسك بأنه حس حصين يعني، يعني مثلا كمية من الطوف وبعض وشوي ما حاجة قوية يعني، ماشي قوي لكن قوي في الشكل، قوي في الإحساس اللي بيديك له يعني، اللوحة نفسها الإحساس اللي بتوصله ليك إنه المنطقة دي محصنة. في إبداعات كثيرة في الناس اللي بيقوموا مبتكرين جدا جدا، حتى في الوسائل بتاعت التشكيل اللي بسموها شو الدرجات والحاجات اللي هم قاعدين يستعملوها يعني لحب حماية. يعني قبل يومين اشترينا مثلا كبابي ورق كان مكتوب فيها حرية سلام وعدالة، يعني سبحان الله يعني الكبابي كانوا ناس بيشيلوها كده وبيعينوا لها يعني زي حاجة بتلفت يعني، غير انه تكون كوباية ساكت، لكن دي كان فيها شوية كلام شوية رسم كده، فكانت فما أعرف يعني شو تاني يعني. أكيد طبعا في أكيد أثر الفن في الحياة حاجة ما ممكن تفصله من الحياة أصلا يعني. فالناس زي الخلاقين، الناس زي يعني بجد يمكن حاجة كانت يعني ممنهجة أو يجو زول يستفيد من اللوحات الموجودة في الاعتصامات، حتى في الهازيج والحاجات اللي بتقال في المشهور في المظاهرات نفسها يعني، في شكل أصوات كده وتداخل أصوات ودق النوبة نفسه، شكل الأعلام اللي عملوها.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة التحية لجماهير الشعب السوداني غاطبة، والتحية لأسر الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. وحقيقة سألني لك عن دور الفن في 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 الاعتصامات، أنا بشوف إنه هو دور بيكمل الدور الاعتصام، دور بيلعب دور كبير جدا في تكملة الاعتصام، لأنه بيرسخ ل خصوصا لما تكون الأغاني الثورية وكده، بيرسخ للثورية بتاعت الشباب، وبيعمق من الإبداع بتاعهم، وبيخلق جو يعني فيه إبداع شديد جدا. بعدين بيثبت الناس لما يكون في برامج ترفيهية وفنية بتكون خفيفة الظل، بتستقطب عدد كبير جدا جدا من السوار والسائرات، وبتخدم القضية بشكل كبير. فبنتمنى انه يعني كل الفنانين يلبوا الدعوه ويجوا يشاركوا في الاعتصامات وكذا، يعملوا مشاركه كبيره وضخمه جدا جدا، لانه الناس من خلالها يعني بتقدر تتفاعل اكثر، وبيكون في حاله بتاعت استقطاب اكبر واكبر. ونتمنى يعني الاعتصامات النجاح الكبير انها تتمدد في كل مدن السودان، وتصاحبها فقرات فنيه جميله وخفيفه الظل، وتبقى يعني تحمس السوار وتزيد من اعدادهم بشكل كبير يعني.
المجتمعات الإنسانية هو مؤثر، ما بالك بثورة بتسعى لكل جميل والقيم الجميلة يعني في الإنسانية، سواء كان السلام سواء كان الحرية، وكلها بتتمثل بالفنون، سواء كان الفن التشكيلي المتمثل في جداريات كثيرة كانت جميلة وخلدت خطوات ثورتنا الخالدة. الفنون الغنائية والكلمات الشعرية برضو بتشحذ الهمم وتخلي الناس يكونوا متحمسين دوما. القراءات الشعرية الخاضعة للشعراء عموما في الثورة خلدت الملاحم التاريخية والنضال العظيم يعني لشعبنا. فأكيد دور الفن مؤثر جدا جدا في الثورة, وربنا إن شاء الله ينصرنا ويخلي ثورتنا في اللوحات وفي الأغاني وفي كل الملاحي الجمالية. انتصرين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. النصر لثورة ديسمبر المجيدة ولهذه الاعتصامات ولكل من أسهم فيها بفنه وبنقل هذه المشاعر الجياشة الحقيقية والفكرة الوطنية العامة, سواء كانت بصورة أو بصوت أو بلحن أو بخط كما حدث في اعتصامنا المجيد الذي ظل العالم كل العالم يترقب وينظر لهذا الاعتصام وبلوحاته الجدارية وبلوحاته التي ظلت نموذجا لمعنى الثورة تترجم هذا المعنى الكبير. الحقيقة الفن له عمق أكبر بكثير جدا من أن يكون هو في محصور في إحساس بث سعادة محدودة, إنما هو لإيصال الفكرة الحقيقية وللأهداف الحقيقية لمثل هذه الثورة المجيدة الآن اللي بيجري في اعتصاماتنا والإسهامات الفنية, سواء كان بالقصيدة في الكلمة وترجمة الحروف مهما كانت 28 ولكنهم ركبوها تركيب جعل منها تسرد تاريخ الوطن وتحكي عن المستقبل القريب القادم إن شاء الله. وأما الريشة واللون فقد أبدعوا في تقديم ما يستحق هذا الشعب السوداني الجميل المتمازج الألوان والذي يعبر عن كل ألوان الطبيعة الموجودة. التحية لثورة ديسمبر المجيدة وأجمل ما في هذه الألوان ذلك اللون الأحمر, هذا اللون الذي يذكرنا ويطبع في خواطرنا دائما البصمة الحقيقية التي وضعوها شهدائنا في هذه الثورة المجيدة ليكونوا هم منارة ونور أمامنا نقتدي به ونسير من خلفه. التحية لكم والسلام. أزهر عمر السيد مسعود.
الاسم محمد مزهر, السكن الشعبية. الفن في طرب الناس والحماسة.
طيب أنا شايفك ماسك طبلة وبتحاول تدق إيقاعات مختلفة كده, كلمنا عن دور الحاجة دي لنفسك أنت ودورك كمان لما الناس اللي بتستمع للإيقاع بتاع الطبلة.
والله الدور هو يعني حماسة, عرفتها وترفيه للناس ذاته. الناس كمان لقيت الحياة دي نطقت الجداريات الطبل النوبة عرفتها السماعات الغنى الهتافات زي الحياة دي كده.
المستمعين الأحباب, دي كانت مشاركة الشباب والشابات في اعتصامات ولاية الخرطوم حول الجوانب الفنية والثقافية المصاحبة للاعتصامات. شكرا لحسن المتابعة, إلى اللقاء.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء, السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات والتي خصصناها حول الأثار الاقتصادية السالبة بسبب قرار منع استخدام العربات البوكو بمدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور. استضفنا كل من سماسرة وتجار ومستخدمي العربات ومواطني الولاية, استضفنا كل من مرشد محمد بكر منجي رئيس لجنة سماسرة العربات ومالك محمد تاجر بوكو ومحمد عيسى إبراهيم سائق مواصلات عربات البوكو، ولماء إبراهيم النور مستخدمة عربة البوكو، والمواطن آدم محمد آدم. في البداية مرحب بك مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقننة.
والله نحن ما عندنا مشكلة، مشكلتنا بس الأول والأخير إنه القرار ده جاء في زمن ما زمنه يعني، وجاء في وقت حرج جدا جدا، في زمن يعني البلد كله بتمر بصعاب وبتمر بمشاكل وبتمر حاجات كتير جدا جدا، ونحن كفيها شبابية وما عندنا دخل غير البوكو. أقل واحد فينا بيمتلك عربيتين ثلاثة عربات خيمته ما أقل من 6-7 مليار. بنسأل الحل شنو؟ احنا ضد الظواهر السالبة وضد انه البوكو ده لو بيمثل خطر للولاية احنا ضده، لكن احنا دارين الحل، هل يوجد حل في يد الحكومة او في يدنا احنا عشان نعمله؟ صعب، لانه الزول كله راس ماله كابيه في الشغل بتاعت البوكو ده، ما ممكن تبقى الليل وضحاها تجي تلقى انت مالك دخل اصلا راح منك، هتسوي شنو؟ احنا عاشمنا في الحكومه وعاشمنا في امينه مانت الحكومه وعاشمنا في السيد مني والحاكم والوالي وكل الناس انه نجي نقعد في الوطاء عشان نشوف الحلول شنو، لكن ما في طريقه انه احنا نستسلم بالبساطه كده ومالنا احنا نكبه. يعني في جزء كتير من الشباب بيقولوا يا اخي احنا مفكرين في الزراعه، يعني احنا في دعابه بتاعت ونس وفي حزان نقول له تزرع وين؟ والله لا تزرع في راس الوادي بتاعك، لانه الولايه كله ما يعهو الشكل العام ظاهر، وحاجة ما بتودي الناس لقدام بصراحة. وأنا بناشد السيد الحاكم لأنه هو الكلام الطلع منه يعني جانا في السوق المركزي وقعد وفتر معانا وقال لنا في شغلكم شغل جميل وأنا بعيد الشغل ده وإن شاء الله هقوم بفتح لكم تجارة حدود، والشباب كله مشتغل وشده مسجل لايف موجود في تليفونات كل الشباب. ونرجع تاني بنلقى انه كلامه ده مشى يعني حباب منصور سعيد. نتمنى تدخل السيد الحاكم لانه هو حرم المجموع وهو الناهي والعامر في المسائل، وودي انه يخاطب المركزيه ويخاطب الجهات العليا يشوف لنا حلول للشغل بتاعت البوك. لكن الظلم ما هو جميل في حق اي مواطن سوداني ايا كان منطقته او سكنه.
مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقننة البوكو، ومرحب بك مالك محمد أحد تجار عربات البوكو.
وبصفة عامة أنا المتأثرين من القرار الناتج من قبل الحكومة، ومطالب الناس واضحة لدى الجميع، حتى بوادر هذه القرار وسلبياتها ظهرت على معاش الناس بصفة عامة في مدينة الفاجر. كل الفئات اتضررت من هذه المسألة، ونحن كتجمع الشباب والتجمع بتاع المستفيدين بصفة عامة للبوكو بنرسل رسائلنا بطريقة سلمية بعيدا عن الهتافات السياسية والإثنية، نحن بعيدين كل البعد من ذلك، ومطالبنا كانت واضحة. نطلب من الحكومة أو اللجنة تقنين سيارات أو لوحات مؤقتة أو زي ما قال حلول يرضي المجتمع ولا يؤثر في معيشة الناس ويؤثر في سلبياتهم. لذلك خرجت هذه المجموعات وهي تطالب بمتطلبات مشروعة، وكما نعلم الولاية شهدت قبل بضع أيام الوقفة، فكانت في الوقفة الأولى رسلنا رسالة للحكومة وقام بخياب الوالي وسلمنا الخطاب لأمانة الحكومة، وحتى الآن لم تظهر أي رد، ونحن مترقبين. نحن كما وعدنا جميع المجتمع بأن مسيراتنا هتكون متالية إلى أن نصل إلى الهدف المنشود أو القرار الذي يرضي الجميع ولا يتسبب في أي أذية مادية كانت أو نفسية أو اقتصادية بالنسبة للولاية. ونحن كشباب حملنا هذه الوطن وهذه الولاية، وأن نرفع شأنها وأن ننسى وندع ذلك الذكريات السيئة، كون الناس معيشتها دنكة والناس خلباء لقمة العيش وكذا. فهدفنا كله زي ما قال بدور في الحياة الاجتماعية والمعيشية بالنسبة للناس.
شكرا مالك تاجر عربات الغير مقننة، ومرحب بك محمد عيسى سائق مواصلات عربات البوكو.
أنا كان عندي عربية بوكو كما يسموها في المدينة، والواحد كان يعني هي تعتبر مصدر دخلي بالنسبة له ولأسرته الممتدة. أنا بفتكر إنه القرار ده شوية جاير، والقرار ده أثر في كثير من النواحي. يعني أنا كنت بشتغل بها خطوط مواصلات، حتى بطلع بها مناطق برا في قهلو شجرة في مشاوير بتوفر لي دخل. الآن العربية هي متوقفة، أنا متوقف عن العمل، ربما الأسرة ذاتها تتأثر، ف فنحن يعني بنسأل ليه القرار ده كده. الناس حقه تحاول تسعى تلقى لنا حل إن كان جمارك أو تقنين لهذه المركبات، حتى يعني مستوى السوق الناس تضررت في زحمة في المواصلات. رجعنا تاني نحن الناس بتطارد في المواصلات. نحن ما ضد القرارات اللي بتنظم العمل، لكن أنا أفتكر إنه القرار الخاص بحظر العربات البوكو هو قرار غير موفق، ونحن نطلب من الجهات المعنية إن تراعي لظروفنا الاقتصادية. نحن متأثرين بالحرب، خارجين من حرب، أغلبنا ناس يعني نازحين في معسكرات، فنتمنى إنه يكون في حل جذري لمشكلة العربات. ونقول لحكومة الولاية لمتى يعني يكون إنه القرار ده ساري، يعني بدون إنه في ضوء أخضر أو ضوء آخر النفق إنه يخونا حل لمشكلتكم. فدي رسالتنا.
شكرا محمد عيسى سائق عربات البوكو، ومرحب بيكي المواطنة لمية إبراهيم مستخدمة عربات البوكو بمدينة الفاش.
والله في قرار إيقاف عربات البوكو، أنا كزولة شغالة في مؤسسة ما عندها تراحيل للموظفين، أنا كبيت كل قروشي في إني أشتري عربية، وبصدد قرار إنه إيقاف تم إيقاف عربات البوكو لأسباب. طيب أنا بستخدم العربية كترحيل خاص من المؤسسة لبيتي، وبرضو لأحوال تانية لأنه بساعد به، عندي زول عيانة برفع أحيانا بوديها المستشفى، بنمش به للأسرة، يعني حاجات زي كده بتحصل. فيلا أنا في قرار إصدار في إصدار قرار إيقاف البوكو. العربية القاعدة دي أنا يعني بحتاج ليها، فأنا بتمنى من الحكومة تشوف حل جذري لحكاية العربات، لأنه بجد يعني محتاجين ترحيل، ما ممكن يعني مواصلات، يعني أحيانا في حتات يعني بعيدة جدا، المواصلات بتجيف بعيدة جدا عنها، وفي عندنا ناس ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، ناس يعني بتجيهم حالات مرض، يعني أسباب التانية ممكن الزول يستخدم فيها العربية. فحاليا العربات موقفة يعني مقرشة عندي، ما بقدر بعمل بها حاجة، أنا من البيت بمش مسافة علشان أركب المواصلات، بعديها تاني أمش مسافة عشان أوصل المؤسسة اللي أنا شغالة فيهم. أنا العربية بستخدمها لرفاهيتي، فأنا بتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل يعني لموضوع الإيقاف ده. فكل القروش يعني المشكلة إنه كل القروش كده يعني استرينا به عربية، يعني حوشنا كتير علشان شنو؟ إنه نجيب عربية إنه نريح به نفسنا من حكاية المشاوير، زحمة العربات، يعني بيحصل مواقف جدا انه انت بتحتاج لعربيه او تحتاج لتوصيله، في حين انه عربيتك موجوده والبنزين موجود، بس انت ما بتقدر تطلع علشان انه في قرار صادر، وفي نفس الوقت انك يعني في ناس كثيره نواياها حسنه، يعني بجد يعني في ناس ما نواياها انها يعني تخريب او اجرام او حي بالشكل ده. ف كثير من السيدات الآن يعني بيعانوا جدا من حكاية إيقاف العربات الغير مقننة، فبتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل بأسرع ما يمكن، يعني كأنه يعني تشوف لحكاية المرأة بالذات إنه في ترحيلة الخاص، يعني الصراحة وبجد في مؤسسات ما عندها تراحيل بتضطر إنها تلقى لها ترحيل تمز به أو حي بشكل ده. فأنا من ماري الخاص اشتريت عربية، ويعني الأسباب.
شكرا لمية إبراهيم، ومرحب بالمواطن آدم محمد آدم مستخدم عربات البوكو في المواصلات.
أنا اليوم أريد أن أتحدث عن الآثار السالبة التي نتجت عن إيقاف التجارة والعمل بالمركبات غير المجننة أو البوكو كما يسمونه. وأنا كان واحد من الشباب الذين وقفت مصالحهم بعد إصدار هذا القرار من حكومة ولاية شمال دارفور. وأنا شايف إنه يعني معظم الشباب في الولاية هنا يعني لجوا إلى الحصول على قوت يومهم من العمل في هذه المركبات الغير مجننة أو البوكو. لا يعني ما أقول، بل يعني حتى في بعضهم يعني اعتبروهم هم كل خلاص يعني الحاجة اللي بتعيشن وبتعيش إنه بيساعد إنه يجابه ضغوط هذا الاقتصاد والحياة الاقتصادية الصعبة. وبهذا القرار يعني القرار الذي طلع بإيقاف العمل والتجارة في هذه المركبات يعني أدى إلى تشريد وتجريد معظم الشباب من مصدر دخلهم الأوحد والوحيد، أيضا تضررت حركة النقل والمواصلات. ونحن يعني كشباب أو كواحد من الشباب ونتحدث بلسان الشباب، بسبب هذا القرار يعني أصبحنا دائمي التواصل مع مواقع شرب القهوة والشاي. يعني الواحد بقى بيقضي يعني معظم وقته في مكان شرب الجبنة والشاي، لشنو؟ يعني عدم توفر فرص العمل. انت اليوم كل ما بتكون عندك حاجة بتعمله، فبالتالي يعني بتمشي وين؟ بتمشي اكيد محل يعني تملبيه وزمنك، ده بتمشي مكان اللهو. يعني بقينا اللهو يعني اصبحنا عطالة بدرجة معترف بها عالميا. يعني كنا زمان احنا الواحد مما يصحى بيجي يعني يشوف يشتغل بعربيته، كشباب واحد ممكن يشتغل بعربيته أو تمشي تشوف لك مكان المعارض توقف عربيتك. المهم الحاجة اللي وقعت لك نهاية اليوم بتشيلها في جيبك، ترجع بها بيساعد بها أسرتك، بيساعد بها أهلك، وبيساعد بها نفسك إنك يعني توفر متطلباتك بتاعت الحياة اليومية. لكن بعد اليومين ده إحنا والله يا أخي راسنا انقطع، بقينا ما بعرف فيه، ما عارفين نمشي وين، فكده يعني خلاص. أو بقينا الواحد حتى ذهنه مشغل. أنت بتصحى من الصباح ما عارف تعمل شنو، لا عندك عمل، لا تجارة في السوق، عندك رأس مال عشان تتاجر في السوق، ولا كمان موظف عشان تمشي محل شغلك، تمشي مؤسسك عشان تشتغل، عندك مرتب نهاية الشهر بتقدر. يعني مصالحنا بصراحة اتعطلت، بقينا عطالة، ودي حاجة يعني أثارها بتكون في أثار سالبة مترتب عليها ويعني غير حميدة.
شكرا المواطن آدم محمد آدم. وفي الختام نشكر مستمعي ومستمعات راديو دبنجة على حسن الاستماع، وإلى اللقاء.
وطن الجدود نحن الفداء، من المكايد والعداء، نتمنى لك دائما تسود، بدماننا اكتب لك خلود. هيا يا شباب، هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني علم الحبيب. وطني
راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاء مع عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، حول إمكانية الحوار مع حكومة الانقلاب الحالية وفق الدعوة التي قدم له قائد الدعم السريع حميتي. ولدينا أيضا حديث مع عبد الله أبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا، حول إمكانية إبطال قرار تجميد المجلس الذي أصدره محمد الأمين ترك رئيس المجلس. فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الجولة. عقب الخلافات داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وإصدار الناظر محمد الأمين ترك قرار بتجميد أعمال المجلس. قدمت الكثير من المبادرات من أجل إعادة المجلس لعمله. السيد عبدالله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجا تحدث لراديو دبنجا عن آخر التطورات.
بالتأكيد نحن يمكن للتوضيح للرأي العام، أولا نحن يأتي اتهامنا أو حديثنا عن بعض الجهات النافذة، لأننا يعني يمكن المجلس الأعلى لنظارات البيجا أنشئ منذ 3 أعوام بتاريخ 23/11/2019. بعد ذلك ذهب المجلس الأعلى إلى جوبا وبشكل واضح وصريح أبدو تحفظهم على مسار شرق السودان. بعد ذلك تلك الجهات النافذة هي من عمدت يعني بسياسة فرق تسد وقامت بتحييد عدد كبير جدا من القيادات الإدارة الأهلية ودعما لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. بعد ذهاب تلك المجموعة واصل المجلس أعماله حتى تاريخ 23 من الشهر الماضي، ولكن نفس المخططات السابقة منذ عامين هي كانت مستمرة وبنفس الطريقة التي تم يعني تحييد عدد 23 سعة نفس الجهات النافذة ذهاب بعدد آخر، بل سعة هذه الجهات هذه المرة بدلا من سحب عدد لتأييد المسار وتمرير سياسات المركزية سعة تلك الجهات في هذه الفترة تجميد أعمال المجلس الأعلى والمدير قدما عبر هذه القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة والمتعلقة بتنفيذ المسار الآخري. نحن حقيقة في المجلس الأعلى كنا قد عقدنا اجتماع في نفس اليوم التي صدرت فيه القرارات الأحادية بتجميد المجلس الأعلى في بورسودان، وأوفدنا وفد كبير جدا جلس مع السيد رئيس المجلس الأعلى وأكدوا لهم بأن بل أكد لهم السيد رئيس المجلس الأعلى بأن هذا الاجتماع الذي سيوقد في منطقة الكويت ليس اجتماع للمجلس الأعلى وإنما اجتماع من أجل تنوير عدد من قيادات الإدارة الأهلية بما تجري به الأحداث في شرق السودان. بعد ذلك تفاجأنا بوفد حقيقة من بعض القيادات المحسوبة لتلك الجهات النافذة، بل هي تعمل في بعض المكاتب في الاستشارية إلى آخره، هي من حضرت وأتت بقرار تجميد المجلس الأعلى. لهذا الأساس بعد صدور القرار الأحادي الذي تبنى فكرة تجميد المجلس الأعلى أصدر المجلس الأعلى بيان واضح وصريح بأن ما صدر في قرارات الكويت لا يعني المجلس الأعلى بأي شكل من الأشكال، والمجلس الأعلى حقيقة مستمر بكل أماناته بدءا بالأمانة العامة والمقرريها الأمانة السياسية أمانة الشباب الإدارة الأهلية كلهم مجتمعين الآن ومستمرين في كل أعمال ندوات تنويرية. حتى صباح اليوم هناك ندوة سياسية كبرى في داخل ولاية كسلا، المجلس مستمر، بل تلك القرارات هي قرارات إرادية وتنفيذ لرغبة بعض الجهات النافذة التي عمدت للأسف الشديد سياسة فر التسد للسيطرة على شرق السودان وتمرير تلك السياسات النافذة والمتعلقة بتجديد المسار. نحن لم نرفض مبادرة الأخ شيخ ضرار في البداية، ولكن جلسنا معهم واخترناهم بشكل واضح وصريح، بل أمنوا معنا بأن أهمية المسألة تقتضي عن التراجع عن تلك القرارات الفردية التي لم تكن محل إجماع لقيادة المجلس. لكن بعد ما ذهب الإخوة بقيادة الأخ شيخ ضرار إلى هتاليا وجلوس مع الأخ السيد رئيس المجلس السيد الناظر، هذا الخطاب الذي اتفقنا معهم تغير تماما، بل يعني نحن لا نتهم الأخ شيخ ضرار ولا نشكك في حيادية أحد، ولكن ما صدر من تصريحات حتى من الأخ شيخ ضرار من المجموعة الذي معه الآن يمكن كل الفيديوهات موجودة، هذه الفيديوهات وهذه التصريحات تحدث بشكل واضح وصريح، بل تجاوز الأمر للتكريم إلى آخره. ولهذا الأساس نحن أكدنا عدم العمل بحيادية في هذه اللجنة، طلبنا كل المبادرات الأخرى أن تكون بمسافة واحدة تتبنى العودة لمنصة التأسيس للمجلس الأعلى عبر إصدار قرارات من داخل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى بعيدا من سياسة تحشيد بعض القيادات لتمرير تلك السياسات الخاطئة. نحن للأسف الشديد نتأسف شديد عند صدور قرارات أركويت هناك بعض القيادات التي كانت جزء من مسار شرق السودان هي من حضرت قرار تجميد المجلس الأعلى، بل هي من خاطبت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الخرطوم. هناك قيادات دائمة لمسار شرق السودان كانت جزءا مشاركا في المؤتمر الصحفي ودعمت فكرة التجميد لأنها تعتقد الآن آن الأوان للقضاء على المجلس الأعلى وتمرير تلك السياسات. نحن رؤيتنا لكل المبادرات، نحن نرحب بكل المبادرات مع التحفظ الشديد لأن هذا القرار الذي اتخذ في قرار تجنيد المجلس الأعلى لم يكن قرار مجلس أعلى وإنما قرارات عليا في الدولة لتمزيق المجلس الأعلى ولتمرير تلك السياسات المتعلقة بتنفيذ المزار. نحن حقيقة لسنا مطمئنين على ثقة تامة بأن قرار التجنيد أو التراجع ليس بيد أحد من القيادات وإنما قرار مركزي. نعتقد بأن جزء من يصدرون التراجع عن تلك القرارات هي جهات نافذة لا تقبل، نعتقد بأنها لن تقبل بالتراجع عن تلك القرارات لأنها هي من خطت وعملت وبل تعمل حتى مساء الأمس للتمرير بعض السياسات عبر سياسة فرق تسد التي عملت لها منذ 3 أعوام. لهذا الأساس نحن نعتقد بأن قضيتنا قضية شرق السودان هي قضية عادلة مثلها مثل قضايا الأقاليم الأخرى من الإخوة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة إلى آخره، هي قضية إقليم كامل ظل يطالب بحقوقه منذ 58 ولسنا على استعداد بأن نقحم قضيتنا من أجل الترضيات بعد الجهات النافذة في الدولة التي عملت للأسف الشديد لإقصاء أهل شرق السودان لتمرير تلك السياسات الخاطئة، ولن ندخل قضيتنا من أجل إدخالها في جيب أحد أو لترضية أي طرف خصما على قضيتنا. لهذا الأساس كنا وما زلنا نرفض فكرة التجنيد وسنعمل بكل جد وقوة نحن مع الوحدة الصف ولكن دون التراجع عن الأهداف الرئيسية التي ظل ينادي بها أهل شرق السودان. لن نتراجع عن القضايا المصيرية والمتعلقة في إيجاد منبر تفاوضي تنفيذا لمقررات مؤتمر سنكات التي يعني نتحدث فيها بشكل واضح وكبير عن الحقوق التاريخية لمنطقة الإقليم الشرقي وشرق السودان. دعوتنا الآن ولكل المتابعين للقضايا بأن الآن يعني بدأت تباين الآراء بتدخل بعض السياسات النافذة الآن بدأت يعني بشق الصف إلى آخره، ويمكن كل المتابعين وأبنائنا في شرق السودان هم على وعي كامل بأن هناك بعض الجهات النافذة هي من تسيطر على المشهد الآن لتمزيق المجلس وتمرير السياسات، وبحمد الله كل المتابعين أبناء شرق السودان على وعي كامل لإفشال هذه المخططات من أجل انتزاع حقوق أهل شرق السودان.
نعم نعم السيد عبد الله أبشار شكرا لك كثير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
دعا محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، دعا عبد الواحد محمد أحمد النور للجلوس للحوار من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. يقول عبد الواحد بأن نظرة حميدتي للحوار تختلف بشكل كبير عن نظرته، وأوضح ذلك في لقاء مطول مع الزميل الصادق مصطفى زكريا. فلنتابع.
اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الواحد.
اهلا ومرحبا بك الاستاذ الكبير فاضل زكريا ولمستمعي راديو دبنجا الاعزاء.
استاذ عبد الواحد، يعني الساحه السياسيه في السودان هذه الايام يعني تحمل وتتحرك في اتجاهات متعدده، لكن ما يهمنا الان من هذا اللقاء السيد محمد حمدان دوغلو نائب رئيس مجلس السياده كان في زيارة لدارفور، وفي إحدى لقاءاته من زالينجي قدم لك خطاب مباشر دعاك فيه للعودة والجلوس للتفاوض وصولا للسلام. فشنو موقفك تجاه هذه الدعوة يعني، وهل هتقبل بمسألة التفاوض؟
الإجابة طبعا لا، لا نقبل التفاوض، لكن أنا عندي قبل ما نقبل التفاوض أو نرفضه. السيد محمد حمدان دغلو بيعرف جيدا أننا في 2002 وقد أعلننا حركة جيش تحرير السودان عسكريا، وقبلها ب10 سنوات كنا نعمل دعوة سرية في كل أنحاء السودان وطبعا بالأخص في دارفور. وحينما انطلقت الحركة، الحركة كانت حركة قومية، وبدأنا نناضل من أجل محمد حمدان دغلو ومن أجل من استقطبهم البشير لمحاربتنا على أساس تقسيم عرقي أو جغرافي أو اسمي أو ديني، وهو منهم. وبيعرف جيدا أنه الأستاذ صلاح أبو ترة حتى موجود، يعني كان واحد من مؤسسي حركة تحرير السودان. وفي 2007 سيد محمد حمدان دغلو بعد ما البشير، أنا بتكلم بطريقة عشان الناس كلهم يفهموا، بعد ما البشير وقع اتفاقية أبوجا مع مني وكان اتفاقية الدوحة على المشارف. طبعا حمدان دغل اختلف مع البشير وكانت جبل مرة كتير وفي مناطق دي وتقعت معانا وكان يعني ما فات لأي فريق ولا لأي مكان لأهله جاني حركة تحرير السودان لأنه كان لو ما عنده قناعة مطلقة ما كان بجي بحركة تحرير السودان لأنه بعرف أنه هذه الحركة عندها مشروع والمشروع لأنه الدائر يغير النظام الصفوي في الخرطوم ويخلق دولة المواطنة المتساوية ما بيفرق شعبه لا أساس الدين ولا العرق ولا الجغرافيا ولا اللون ولا الثقافة ولا أي شيء آخر بل نخلق دولة بتاع مؤسسات بل نخلق دولة بتاع سيادة القانون دولة مدنية كنتم الأسم المدني.
أقصد عليه قاطعك في الحتة دي يعني أنت بتقصد إنه محمد حمدان دقل وكان في يوم من الأيام عضو في حركة تحرير السودان؟
نعم جاء انضم أو جبل جزء من حركة تحرير السودان بناسه وخلاص بدينا كل شيء نمشي على ما يرام. لكن كمان أنت بتعرف إنه البشير استطاع إنه كمان إعادته لحظيرة البشير ومن حينها كان بقاتلنا وبعض كل الأشياء الحلوة هو في ده. وبعدين كمان في 2014 يهود بيجي الدعم السريع اللي هو كان في البداية المعروف الجنجويت وكلكم بتعرفوا صورة الجنجويت المطلوبين استغفوا الجرائم الإبادة وتطهير العرق وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان أدوات البشير في تنفيذ الحاجات ده. بعدين كمان جاء بيجوا الشرطة راعنة لأنه كلمة جنجويت كان بيها كلمة مرعبة جدا ومرفوضة جدا محليا وإقليميا ودوليا. بعده كمان بيجوا بنادون شنو ده أبو طيرة ومن أبو طيرة بيجي حرس الحدود. وأيضا تعرفوا حواراتنا المشهورة مع السيد موسى هلال واللي أمضى أنه موسى هلال بعدين رفض أنه يعني يمشي على إجراءات البشير. ونعتقد أنه كان دعما جميل جدا مننا كلنا لما فيه موسى هلال وبرضه عملنا كل شيء أنه السيد حميدتي كلنا نقف في اتجاه واحد على أساس نغير السلطة في الخرطوم على أساس ما يعمل دين ضد دين لأنه الأزمة بيناتنا الأزمة بيننا دين سوار دارين يغيروا دولة اللي بيقسم الناس على أساس العرق وبيسلح مجموعة أخرى ودارين كان كلنا نبقوا حاجة واحدة عشان نخلق الدولة اللي احنا من 2002 جالسين نحاربها عسكريا ومن 1992 قاعدين نحاربه سياسيا في دعوة سرية. لكن طبعا السيدة حميدتي الآن طبعا الثورة قامت وأسقطت البشير وبدل ما أنه بيجت إلى البشير هو البرهان بدل ما أنه نستمر كلنا في أننا نغير هم يكونوا قوة بتاع التغيير معانا هم داريننا أنه كمان أنه نجي نبقى طريقة البشير أنه تعالوا يا جماعة أنتوا أقعد إحتي وأنا بديكم سلطة وغروش ولكن أنا ببقى الرئيس بتاع البلد بدون برنامج بدون مشروع يا حالي إني حقني أحكم بين أي سلطان إنه أصلا يحكم
اسمح لها قطع أقوز
أكمل الفكرة
أوكي
أكمل الفكرة من حميدتي ولا غير أي حميدتي من حقه أنه يحكم لكن ما ده قوة السلاح تعال جيب مشروع للشعب السوداني وأقبل بإعادة هيكلة الدولة السودانية وأرفض الانقلاب وخلي الشعب السوداني يختار وأنينا على ضوء ذلك كنا عملنا أصلا برنامج حوار سوداني سوداني وكان ندعي البشير أفضل حميدتي والبرهان وكل مؤسسات الشعب السوداني لكن دفعوهم بالانقلاب فأنينا عندنا مشروع ترين نغير السودان ما ترين نخلق إمبراطوريات ولو كنا نعمل سلام فكان عملنا سلام البشير الوقت ده كان لا في ولا كان في حميدتي ولا في برهان ولو كنا دارين سلام بالطريقة ده فكان إحنا بنبقى كمان جنجويد بتدورك حسب صحب البشير ده وكان حميدتي ده كان ما هيكون قاعد
سمع يا أستاذ يعني برضو السؤال المطروح بالأمر الواقع هو موجود في قيادات الدولة موجود في دارفور وهو قدم الدعوة للحوار يعني الحوار ده ما خدت فيه أجندة هو دعاك للحوار ما ممكن تجلسه برضه وتطرح كل الأفكار الهسي أنت طرحتها دي يعني بمعنى تاني اللي إيه الرفض لمبدأ الحوار ذاته
أنا أصلا اصلا ما نرفض الحوار بدليل انه البشير الان مرتنا ضده ما رفضنا الحوار ومشينا حاورنا معه في أبشي واحد وأبشي اثنين 2002 أو تفاوضنا معه صحيح في 2003 وأنجمينا واحد وأنجمينا اثنين 2004 وفي 7 جولات من 2004 إلى منتصف 2006 لكن الفكرة بتاعتهم مع مدرسة الحميدية ومدرسته مدرسة البشير وفكره فكر البشير تعالوا يا جماعة أنا نديكم كده ونقسم معاكم الدولة دي في وين كانت المناصب ولا في أموال عشان نوصل للحكاية ده أنا فكرتنا عكس أنا فكرتنا يا جماعة أن السودان ده ما تابع لهذول ولا القوة العسكرية ولا القوة المالية ولا القوة السياسية ولا أي نوع من القوة بديك أنت حق أنك تسلط على الناس الحميدتي لو داير حوار أول حاجة خليه يسقطوا الانقلاب بتاعهم هذا أي مشكلة هم قاعدين بالانقلاب بقوة السلاح ما عندهم أي شرعية غير أنهم قاعدين بقوة السلاح أنا يا أخي ده المرة المليون دوت أنا مشكلتنا ما حميدتي حميدتي ده أتلاح. لو أنا ما كانت مرتنا ما كان في حاجة اسمه حميدتي أنا إحنا دايرين أنه الطريقة اللي بتصنعبه حميدتي أو الطريقة اللي بتصلب دوت وإن كان المؤسسة العسكرية أو غيرها للشعب السوداني بقوة السلاح سينتهي وإلى الأبد وده ما ممكن إلا بأنهم يعلنوا إعلان واضح وقريح إسقاط الانقلاب استعدادهم أنه يكون جزء من مؤسسة الدولة في قيادة في دولة يحكمها المدنيين كما بنادروا الشعب السوداني كلهم ونحن منهم كحركة تحرير السودان إن عملت نجي نقعد ونعمل كلنا حيثية أنه لحيك المؤسسة الجيش السوداني ده كان يكون مؤسسة واحدة ما يكون فوق لا دعم سريع لا ما عارف قوات مصنع ولا حتى نحن كحركات كلنا نجي نقعد عشان كيف نؤسس لقوة عسكرية بعقيدة قتالية واحدة هي حماية المواطن السوداني ودستور السودان وأرض السودان وما يتسلط وما يتدخل في حكم السودان حميدتي
نعم
ما يكون في دعم سريع
نعم
ما يكون في أي مؤسسة ما يكون في أي مؤسسة عسكرية أو غير مؤسسة واحدة هو خل يقلع البنزة العسكرية ويبقى دور مدني وخل يعمل له حيدة وسط الدستور بعد إعادة هيكلة الدولة
من حقه أنه يقول أنا جاي رب غريبي. نعم في إطار الطريق نحو هيكلة الدولة حسي الآن أنت ذكرت يعني ما يفهم بأنه شروط أنه لو عايزين حوار أول حاجة أعلنوا إسقاط الانقلاب القومتو بيه ثانيا يعني من الآن لا. أقروا بأنكم حتكونوا جزء من مؤسسة الدولة بمعنى ثاني أنه يعني ما فيش جيش حيكون
الهيكلة
وأخيرا يعني الإقرار بأن الحكم في السودان مفترض يكون حكم مدني يعني نفهم أنه الحياة الحسية أنت خطيتها دي لو تمت أو بكرة أعلن ممكن يكون في حوار من أجل فتح الطريق نحو إعادة هيكلة الدولة
ما في حاجات أهم من ده كله
نعم
اللي هو عشان يكون في سلام ما بد من أنه يكون في سلام أنه نخلق الجو الملائم للسلام
نعم
أولها الأمن أنه حميتونا بوادي البعرف جيدا أن الحكومة سلحت ميليشيات عن طرق عرق قبلي هم القارب بيقتلوا في المواطنين ديه
نعم
إذا لابد من نزع كل سلاح بدات الميليشيات ديه اثنين قاف الإبادة والاختصاب اليوم ده ثلاثة الناس يعودوا لقراهم وحواكيرهم الأصلية أربعة أن الناس اللي ارتكبوا الجرائم والمطلوبين من قبل محكمة الجنايات الدولية يتسلموهم لمحكمة الجنايات الدولية المطلوبين دين والناس المتهمين بالجرائم بما فيه إذا كنا عن إحنا ذاته ضد المدنيين وكانوا هم لابد من تسليمهم أنفسهم للقضاء المحايد أو للقضاء المستقل الحر بعد إعادة هيكلة الدولة ده وبعد أنه يعطوا تعويض للنازحين والأجلين للتعويضاتهم الفردية والجماعية أنا شايف أنهم بيتكلم عن التعويضات ده بسلوك كثير إذا ما التعويضات ده حق لأنه الدولة السودانية استخدم الجيش السوداني وخلق ميليشيات تابعة للدولة وللجيش واستخدم سلاح الجو وسلطة الدولة ومؤسسة الدولة ومارست هذه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى أن كل النظام ورموزه مطلوبين في محكمة الجنايات الدولية. إذن التعويض من الدولة للضحايا ديني تحق ما منها، أنا دائما يفهم كده، تحق ما منها. زي ما ألمانيا مارست الإبادة ضد اليهود وما قاعد تتم التعويضات إلى اليوم، الجماعة الضحايا ديني بيستحقوا التعويضات المادية، بيستحقوا التعويضات الجماعية والفردية المادية دي، وأيضا تعويضات معنوية، أن يكون عندهم متحف عشان الدولة تقر أنها هي مارست إبادة الثاني ما تتكرر لا في السودان ولا في أي مكان، وأيضا المجرمين يتم محاكمتهم كما ذكرت. والثاني كمان يا جماعة يكون في عدد affirmative action اللي هو التمييز الإيجابي، مدى المرعين 20 سنة في المعسكرات، الضرر النفسي الحاصل لهم والمادي والإيجابي يعوضوا كيف ولأولادهم ولأولادهم.
سمع يا أستاذ، عودة لسؤالنا، أنت يعني أنا ذكرت لك مجموعة،
نعم.
يعني قبل تكلمنا عن إنه
نعم.
التراجع عن الانقلاب والإقرار بهيكلة الدولة وإنهم لازم يكونوا جزء من الدولة ولازم يقروا بإنه الحكم في السودان مفترض يكون مدني، وأضفت لذلك خلق الجو الملائم للسلام والأمن ونزع جميع السلاح الموجود في أيدي الميليشيات تم خلقها في عهد البشير والعهد الحسي يعني نحن فيه، إيقاف القتل والاغتصاب وكل الانتهاكات القاعدة تتم، وعودة النازحين لحواكيرهم وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، مع التركيز والتأكيد على إنه كل من ارتكب جرم يعني مفترض يقدم لمحاكمة، ومحاكمة عادلة إذا برأت أهلا إذا حاكمته يبقى القضاء. يعني خلاصة الأمر، يعني الإجابة على الدعوة اللي انت قبل قلت ما دايرين حوار، لكن في النقاش يا هو ظهرت الحاجات الحسية أنا بتكلم عنها دي. يعني هسي السيد حمد يعني من موقعه لو قال أوكي الحاجات دي كلها أنا ما عندي فيها مشكلة، لكن هي ذاتها عشان تكون لازم نقعد ونتحاور، انت رأيك شنو؟
أول حاجة يا أستاذ الجليل، التفاصيل اللي أنا قلت ده أجنى وقيت مرتنا مكان ما في حليتي ولا في نازعين، وأنا كان في الطلب بتاع أن الناس يكونوا يدون تعويضات الفرع، كل الحديث أنا ذكرته ده أننا اتمرتنا عشان يحدث الحاجات الليلة تسورة تطلبه، أننا اتمرتنا في الحكم عسكري 20 سنة ودفعنا أغلى الاسم، أننا أغلى الشهداء من حواطننا الاجتماعية بالملايين، أننا اتمرتنا وكنا دارين حكم مدني، وقلنا دارين دولة ديمقراطية ليبرالية فيدرالية علمانية اللي فيه دولة مؤسسات، يكون دولة مواطنة متساوية وسيادة القانون وإعادة هيكلة الدولة. ده قلنا في 20 سنة وواصلنا نظامنا، وعلى ضوءه حتى بعدين قامت ثورة ديسمبر الليلة بنفس المفاهيم. فانت ما تجي بدل المشكلة بتاعتنا والآخرين، الآخرين دارين يجوا يدخلونا أنه نتائج الثورة بتاعتنا دي أنه دل يعني أنه عند التعويضات وكيف دلنا خلاص مشكلة يتحلل، لا ولا يقعدوا الناس يقتلوا مجال يدون تعويضات ولا يبيدوا مجال يدخلوا الزهرابين، ولا الليلة يعني مثلا دارفور يعني في شركة باغنر مسيطر عليه، دارفور كبير بدون أبيض جزائي بغل كان موارد بتاع دارفور، الليلة في دارفور وتلو واغنا أي جبل أي مكان بطلعوا بيه الذهب والزئبق والسفناي لحدثين مواد مصرفنة. النقطة بتاعته 100 سنة أي إنتاج زراعي تعمل لنا سرطان، يعني ده أكبر كارثة حتى عندنا. أنا ما بنرفض الحوار، لكن الحوار ده ما بيننا وبين حليتي،
نعم.
الحوار أنه كل السودانيين بتكويناتهم السياسية الإثنية العرقية الجغرافية ده ما تفاوض، كلنا نجي نقعد الكذاكة الشفاكة رجال المقاومة الجيل الراكبة ناس صنع الثورة ده عن إنهاء الإنقلاب، والإنقلاب ده ما منحة ألا على هم اللي طلعوا قرار والله إننا قال طلبنا هنا الإنقلاب، لا بل يتكلموا صوت الشعب وأنه يقروا قدام الشعب بأنه ونعمل الحياة الأواني أنه الجيش الدعم السريع كل المؤسسات ده يكون تحت سيادة الدولة المدنية والحكومة المدنية الفني والشورى. هنا احنا هنقول أنه الأمة الناس صادقين بعد كده ممكن للجميع يكونوا يتحاوروا. أما العدالة وسيادة القانون ده ما في ذلك الفكر بقدم للزمان لأنه ده حدام بر السياسة بحقوق. أنا لو مطلوب ارتكبت أي جناية من حق سيادة القانون المحلي أو الدولي أو الإقليمي أنه أمشي طوارئ أقدم نفسي، وإذا كنت مجرم هيتم محاكمتي، وإذا كنت بريء كمان يتم إطلاق سراحي. فأنا ما أدرك أنت تربط، لأنه الأيام ده الناس كلهم رابطين كأنه الصراع بين حنيتي وحركة تعريف بين حنيتي وعبد الواحد. الكلام ده ما صحيح. أنا ولا حنيتي ولا غيرنا لا نساوي أي شيء قطرة للقيد بتاع الشعب السوداني العظيم. وحركة تحرير السودان قبل حنيتي ب 22 سنة قاعدين نناضل لهذه الأشياء، وما قاعدين نناضل، كنا أصلا نناضل من أجل أنفسنا. من الوقت ده إحنا ناس حنيتي ولا البرهان ولا غيره ولا كل الحكومة ده ما كان جولي هنا، كان بيجينا جزء من النظام وانتهينا وبيجينا بدلهم ذاته.
تمام أستاذ.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.